السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. نحن في استقبال موسم عظيم من مواسم الخير وميدانا جليل من ميادين التجارة مع الله جل وعلا، بانتظار شهر فرض الله جل وعلا صيامه على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم صيامه وذكر صلوات الله وسلامه عليه من مزايا هذا الشهر وجليل فوائده وعظيم آثاره على المتعاملين مع الله، ما يرغب كل عاقل راغب في تحقيق مصلحة نفسه في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نوه الله جل وعلا بشهر رمضان في القرآن الكريم فقال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وألزم الله جل وعلا من شهد الشهر أن يصومه ما لم يقم به أمر يبيح له الفطر أو يمنعه من الصيام. فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى جاء رمضان ولم يفرض، وكان الصيام يوم عاشوراء مما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه، ثم فرض هذا الشهر العظيم، جعل أحد أركان هذا الدين كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس إلى آخره. صامه صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، وصام الناس وبين عليه الصلاة والسلام أن أول الشهر أول الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخر عتق من النار. وإذا الله جمع للعبد هذه الصفات بأن وفقه ليعمل بأسباب الرحمة والمغفرة وأن يفوز بالعتق من النار، فقد حصل على الأرباح العظيمة، لأن من تاجر مع الله سبحانه وتعالى بالصدق ربح. المتاجر مع الله بطاعته وإخلاص العبادة له وكف الأذى عن عباد الله والرغبة في الإحسان إليهم، ثم للصيام آداب، وجوبه أن يمسك الناس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يجب على كل من كان من أهل الصيام وكان يلزم أن يمسك عن المفطرات، الأكل والشرب وما يفسد الصوم بتناوله، ومن رحمة الله جل وعلا أنه يحب من عباده أن يؤخروا السحور حتى يقرب طلوع الفجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحور الغداء المبارك، وأن الله يحب المبادرين للإفطار ولو لم يكونوا في حال ظمأ ولم يكونوا في حال جوع، وإنما يحب الله من عباده إذا منعهم شيئا ثم رخص لهم به أن يبادروا إلى ما أرخص الله لهم به. هذه الأمور ينبغي أن يعتني المسلم بها، ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها أن يعرف عليه أثر الصوم بصيانة لسانه عن كين المقال عن سيء المقال، وأن يعطي هذا القرآن الكريم الذي نزل في شهر رمضان أن يعطيه قدرا كبيرا من حقه، بأن يتعاهد الإكثار من تلاوة القرآن لخاصية هذا الشهر الكريم بالقرآن الكريم، واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدارسه جبريل القرآن في كل سنة، وفي السنة التي لم يعش بعدها دارسه جبريل القرآن مرتين. فينبغي للمسلم أن يتعهد ذلك، والمعوقات كثيرة ولا سيما الصحف التي تشغل وقتا كثيرا من كثير من الناس. لا مانع أن يطلع الإنسان على ما يحتاج إلى الاطلاع عليه، لكن أن تسترق الصحف وكل وقت فراغ المسلم ينبغي أن يظن يبخل بذلك في كل وقت، وبخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بإقبال شهر رمضان، لأن شهر رمضان مظنة تكفير الذنوب كما في الحديث الصحيح، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر وهي ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم مما ينبغي أن يتعاهده الناس القادرون في هذا الشهر المبارك أن يحسنوا إلى المحتاجين لينالوا إحسان الله جل وعلا، وقد قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمور ينبغي للمسلم أن يتعاهدها ويعود نفسه الأخذ بها. والإنسان إذا عود نفسه أمرا من الأمور وحمل نفسه على الرغبة به والاهتمام به ألفت، فصار شيئا وأمرا مألوفا. فإذا صار أمرا مألوفا صار كلما ضعف فيه أحس بنوع من الفراغ، وشعر بإحساس خسارة حلت، فيتعاهد نفسه بالاستغفار والتوبة. مما ينبغي المسلم في كل وقت ولكن في شهر رمضان بالخصوص أن يظهر عليه أثر الصيام من حيث السفينة والرفق وعدم المجادلة إلا بما تدعو الحاجة الملحة أو الضرورة إليه، وعدم مجاراة الناس في سيء القول كما في الحديث: فإن ساقه أحد أقدر فليقل إني صائم إني صائم. يعني أمر بإعلان تلبسه بهذه العبادة ليشعر مخاطبة أن الصائم ليس من شأنه أن يكون سيء المقام، كثير الخصام، سفيه اللسان. الحاجات التي يحصل الحديث عنها كثيرة، والوقت لا يسمح بالاسترسال. ومن ينبغي أن يعتني به المسلم في هذا الشهر المبارك التهجد، صلاة الليل، فقد جاء في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وإذا كان الإمام يكثر من الصلاة فإن من ينصرف إذا صلى 10 ركعات لا يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف. ومن صلى في الحرم وانصرف مع من يصلي الصلاة الأولى في التهجد لا يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف. مواسم خيرات ينبغي للمسلم أن يتعهدها ويغتنمها، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يطيرنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يبلغنا شهر الصوم ونحن في صحة من ديننا ودنيانا، ويوفقنا للتقرب إليه بما يحب من العمل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يجعل هذا الشهر المقبل شهر خير وبركة على المسلمين، وشهر انتصار على الباطل في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. ونبدأ ما رغب لنا في هذا المجلس أن نتباحثه، والله المستعان.
جزاكم الله شيخنا على هذه الكلمة المباركة خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما تكلم به حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
هذا الفصل فيما يتعلق بالقضاء، قضاء الصوم. الله جل وعلا أوجب على أهل الصيام إذا عرض لهم ما اقتضى عدم الصيام مع الناس لأي سبب من الأسباب التي أباحها الله لعباده في ترك الصيام، كالسفر والمرض، فإن المسافر لو صام أجزأه الصيام، والمريض إن صام يجزئه الصيام ولو شق عليه. أما الصائم فإذا لم تكن فيه مشقة إطلاقا فلا حرج عليه ولا إثم، ولا يعد مفرطا أو متجاوزا إن صام، لأن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، وكانوا يصومون حتى التطوع في السفر. وفي عام الفتح سافروا في رمضان وكانوا في حال الصيام حتى دنوا من مكة. فالمسافر يجوز له الصيام والفطر، إن شق عليه الصيام كان الفطر أولى، إن كان يضره وجب عليه الإفطار. والمريض إن كان الصيام يؤخر شفاءه من العلة أو ربما زاد استحكامها وجب عليه الفطر. وإذا لم يكن كذلك جاز الصوم. وممن لا يصوم ولا يصح من الصيام النساء في حال نفاة أو حيض. هؤلاء من أفطر فعليه أن يصوم عدة أيام الفطر من أيام أخرى. هل هذا الصيام الأمر الواجب يقتضي التتابع ويقتضي المبادرة بعد شهر رمضان؟ قول الله جل وعلا في عدة من أيام أخر جاء في لفظ النكرة التي لم يحدد موقعها لا من حيث العدة ولا من حيث الأيام، لكن من حيث العدة عدة ما أفطر هي مطلوب. وأما الأيام الأخر فلم تحدد هل من شوال أو من أي شهر. الأفضل وهو قول عامة أهل العلم المبادرة للقضاء، لأن هذا صفة أهل الحزم، ما ترتب عليه من حقوق وكان وقتها وقت الأداء، فالمبادرة من صفات أهل الحزم كحقوق الآدميين، وحق الله أولى بالقضاء. فمن كانت عليه حقوق للآدميين وكان قادرا على إيصالها فعليه المبادرة ولو لم يطلبوها. فكذلك أيضا قضاء الأيام من رمضان. وفي من أهل العلم يقول يجب المبادرة والتتابع، لكن قول عامة أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يجب. ويدل على ذلك نص القرآن الكريم بمفهومه والأحاديث الواردة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أخذيه إلا في شعبان، قالت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أن الإنسان إذا بقيت عليه أيام من رمضان لا يجب عليه التتابع إلا إذا لم يبق من شعبان سوى ما يكفي لقضاء تلك الأيام. ولا شك أن هذا قول جيد جدا. ومن المصالح الهامة في دين المرء أن يبادر في القضاء، لأنه لا يدري الإنسان هل يتمكن بصفة دائمة من القضاء أو لا. لكنه لو لم يفعل ما دام في الوقت ساعة فلا حرج عليه إن شاء الله.
ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
قال المؤلف رحمة الله عليه ويسن القضاء على الفور، يعني يستحب لأنه غير واجب. ما عدا في حال واحدة إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يكفي للقضاء الواجب، إلا أن الأولى المبادرة كما في حديث بادروا بالأعمال إلى آخره يعني الصالحة، هل تنتظرون؟ وذكر المرض والهرم والفقر والغنى وغير ذلك، فالمبادرة هي الأولى.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
يقول لا يصح أن يتنفل من عليه قضاء رمضان بصيام أيام. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى جواز ذلك، وأن الإنسان لو صام أياما وعليه قضاء فلا حرج عليه، كما لو بقي عليه الصيام ثم جاء شهر الحجة وأحق أن يصوم يوم عرفة أو أن يصوم الأيام العشرة أي تسأل الأول بحديث ما من أيام العمل أحب إلى الله منه حق الله فيهم منه في هذه العشر. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إن رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. كذلك يوم عاشوراء يعارض هذا قول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن لو فرض أن الإنسان نوى صيام يوم عرفة وعليه يوم أو أيام رمضان، أو نوى صيام يوم عاشوراء وعليه شيء من ذلك، فصيامه تبع نية صحيح، وكان الأولى أن يتقرب إلى الله بما افترض عليه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده من أيام الصوم سوى رمضان، وما سوى ذلك فهو إما تطوع وإما نذر وإما كفارة. الله جل وعلا جعل من الكفارات الصيام، كما في قتل النفس المعصومة إذا لم يستطع أن يعتق رقبة تحول إلى الصوم، صيام شهرين متتابعين. كذلك فيما يتعلق بالظهار، كذلك فيما يتعلق بالإفطار بالجماع في نهار رمضان، هذه واجبة بسبب تصرف العبد إما بارتكاب مقتضى الصوم أو بنذر، وهي من حيث هي أعمال صالحة، إلا أنها التزام من العبد ألزم نفسه. وأما التطوع المطلق فهو الصيام العام حتى صيام ست شوال لا يلزم التتابع، لو صام يوما وأفطر يومين ثم صام كذا صح الصيام، وكانت ستة من شوال إذا صامها في شوال. أفضل الصيام صيام يوم هو أكمل الصيام، الحديث المخرج في الصحيح أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان يصلي ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما فاوضه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن سرد الصوم وقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم أفضل يومين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم الاثنين والخميس إلى أن انتهى، وقال صم يوما وأفضل يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا الصيام ذا صيام داود.
وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال.
هذه الأيام التي ذكرها المؤلف صيام وسنة، وهي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الراغبين بالإكثار من الصوم. سميت بيضا لأن الليل مقمر والنهار مشمس، فصار الليل والنهار في حال نور مضيئة، فسميت أياما بيضا، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في الحديث أن اليوم بعشرة أيام، هي ثلاثة أيام، فكأنما صام الإنسان الشهر كله. إلا اثنين والخميس ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الأعمال تعرض في يوم اثنين والخميس، يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وقال عن مزيتها أيضا قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه. والحديث في الصيف. ست شوال يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أيوب، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأننا صام الدهر كله. الحديث رواه مسلم وغيره. فهذه الأيام يحسن بالمسلم أن يعتني بها أيضا. ثم إن من دلائل قبول العمل أن يوفق العامل لأن يتبع العمل الصالح بعمل صالح. فإذا بادر بعد رمضان وصام ستة أيام من شوال رغبة حب للخير تقربا إلى الله جل وعلا، كان ذلك من علامات وبشارات بأن عمله في شهر رمضان قد قبل. ثم إن تعويد الناس أنفسهم على التقرب إلى الله بهذه العبادات فيه خير عظيم، ومن أسباب ذلك أن يستجاب دعاءهم ويدافع عنهم. فإن الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره والذي يقول فيه النبي فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يصون سمعه لا يتلذذ باستماعي إلاه والحوض فيما لا يعني أو في غيبة ونعيمة أو في سفاهة القول وأمثال ذلك، وبصره لا يسترسل البصر لشيء يكرهه الله. هذا من ثمرات التقرب إلى الله جل وعلا في نوافل الطاعة.
صحيح. وسن صوم محرم وآكله عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
شهر محرم وهو كما هو معروف الشهر الثاني لشهر الحجة، والذي اتفق الصحابة على أن يجعلوه أول السنة الهجرية، وهو آخر الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية. فإن الله جل وعلا جعل السنة 12 شهرا، جعل منها أربعة حرما، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرجب مضر الذي بين جماد وشعبان. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: أفضل الصيام بعد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم. يعني من أراد أن يصوم الشهر كله فمن ذلك، فأفضل ذلك شهر الله المحرم. وفي هذا الحديث: وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. وأما مثل ما يتعلق بكفارة اليومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر محرم عن يوم عاشوراء: يكفر السنة الماضية. وقال عن شهر عن يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والتالية يوم عرفة. يوم عاشوراء لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأله قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكر الله فنحن نصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق منكم بموسى أو أولى منكم بموسى. ثم أمر الناس بأن يصوموا. ومع هذا كانت العرب في الجاهلية تصوموا يوم عاشوراء في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لكنه ما كان يعلم أن اليهود يصومون حتى وجدهم. فالنبي يقول عنه: يكسر السنة الماضية. وأما الصوم يوم عرفة فهو يكسر السنة الماضية والمقبلة. والمقصود بتكسير هذه السنوات أنها تكسر الصغائر، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها إلا الأعمال الصالحة مع التوبة الخاصة بها.
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
يقول: كره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، هذا فيه خلاف، إلا أن تخصيص يوم من رجب ورد فيه النهي عن التخصيص. وأقوى ما ورد في صوم في فضل رجب حديث سؤال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من إكثاره الصوم في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب هو أحد الأشهر الحرم، وكانت العرب في الجاهلية تعظمه تعظيما كبيرا جدا، ولهذا سماه النبي رجب مضر. يعظمون الأشهر الحرم، لكن ما كانوا يعظمونها كما يعظمون رجب. إن الواحد منهم يستطيع أن يخرج في رجب إلى أي موقع في جزيرة العرب لا يخشى على نفسه من أعدائه. وما كان يتدخله النسيئة، النسيء ما كان يدخل رجب، لأن العرب كانوا يؤخرون شهر المحرم ويقدمون عليه الصفر حتى يستبيحوا السلب والنهب والقتال. وفي بعض السنين يحج الناس في غير شهر ذي الحجة بسبب النسيء الذي فرضه عنه زيادة في الكفر، إلى أن جاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لأن قال عن الحج أنه يعني وافق حج ما وضعه الله فيه. يخرى إفراد رجب بمزيد التخصيص في الصيام، ويخرى بل يحرم صيام يوم الجمعة بتخصيصه بالصيام لا يصوم قبل ولا بعده. النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته فوجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غد يوم غد؟ قالت: لا. قال: أصلي ونهى عن تخصيص اليوم. وورد الحديث في النهي عن صيام يوم السبت، اختلف العلماء في تخصيصه بالصيام. قيل والد قد ورد في عدة آثار، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الصيام أن تصفه بصوم يوم، إلا أن الأولى ينبغي للإسلام ما دامت ورد فيه الآثار الجيدة أن يترك تخصيصه بصوم يوم، لأن يوم السبت هو يوم عيد اليهود عليهم لعنة الله، وجاء فيه النهي الذي اختلف في صحة الحديث من عدم، واختار شيخ الإسلام وغيره جواز الصيام، ورجح غيره من العلماء صحة ما ورد. فإزاء ذلك كله الأولى أن لا يخص المسلم صيام يوم السبت بصوم، لكن لو صام الجمعة والسبت فلا إشكال، أو صام الجمعة والخميس فلا إشكال، وصام السبت والأحد فلا إشكال.
وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر.
يوم الشك جاء في الحديث أظن عن سلمان الفارسي منصان يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن صيام يوم الشك لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لنا لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية أكمل عدة 30. وقال فإن غم هذه نسعة خلافية بين أهل العلم. يقول عبد الله بن عمر وفي رواية في مكتب الإمام أحمد وردها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن مذهب أحمد المنصوص عنه عدم الصيام يوم الأغنام. لأن الإمام أحمد رواية عنده أنه إذا كان على السماء غيم ليلة الثلاثين يصبح الناس صائمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ويروى عنه قوله لا أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. لكن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الأساس في ذلك كله. فالصحيح عدم جواز صيام يوم الثلاثين من شعبان سواء كان عدم جواز صيام يوم الثلاثين من شعبان سواء كان على السماء غير من الصحاب أو لم يكن، لأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم واضح وصريح وفي الصحيح لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
صلى الله عليكم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
يحرم صوم العيدين عيد الفطر عيد الأضحى، ويحرم صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في شهر الحجة. واستثني بالنسبة لأيام التشريق استثني صيامها لمن كان متمتعا حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يصوم قبل يوم النحر كما في حديث عائشة وغيره أنها لا يحل صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من حاج متمتع أو قارن، وما سوى ذلك فلا يحل له أن يصوم. وإذا صام فقد ارتكب أمرا محرما، لأنه لا يحل لمسلم أن يتعمد إلى أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعله، ولا إلى لأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدر على فعله إلا أن يفعله. لأن الأوامر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما النواهي فلم يخصص الاستطاعة، قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
الصلاه. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه.
المتطوع أمير نفسه، إذا صام وأحب أن يحرج عن صيامه لأمر يتعلق بنفسه شخصه أو لأمر يتعلق بمناسبة اقتضى منه أن يفطر جاز له ذلك، ما بل إذا كان متطوعا وصادف اجتماعا مع آخرين ويسوءهم إذا لم يأكل معهم كان الفطر له أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل فيه على بيته في بيته وذكروا له أن عندهم شيئا أو رأى أو علم به فدعا به وأكل وقال إني أصبحت صائما. وهو صلوات الله وسلامه عليه مشرع ما يقصد أنه أصبح لم يذق شيئا وإنه أصبح صائما أي الصيام الذي يعرفونه. فكذلك أيضا لو دخل الإنسان في الصلاة نافلة وصارت الحال حاله أن يخرج منها ولا يتمها فلا لوم عليه. كذلك في طواف العبادات المعلقة لا يملك الخروج منها من دخلها متطوعا الحج والعمرة. يتطوع بالحج ويحرم تطوعا فإذا أحرم به صار هذا إحرامه صار العمر واجبا فلا يخرج من هذا التطوع وكذلك العمرة.
وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا
يعني أن المتطوع إن أراد أن يقطع تطوعه ويخرج منه فلا شيء عليه في ذلك. لا شك أن استمراره في أداء العمل الصالح أو لا إلا إذا قام به أو بغيره ما اقتضى الخروج من تلك العبادة. ومن دخل في فرض جاز له أن يقلبها نفلا مثلا دخل في صلي ولو أنه دخل في صلاة عصر مثلا أو ظهر أو غيرها ثم أحس بأن جماعة سيصلون جاز له أن يتحول من نيته الفرضية إلى نيته التطوع يشترك معه. لكن لو انتهى من صلاته الفريضة لا يستطيع أن يحول تلك الصلاة التي انتهت أن يحولها نفلا فلا يتم ذلك. غير أنه لو صلى الفريضة ثم وقيمت الصلاة بحضوره أو جاء وهو يستقام أو قد دخل الناس بها فإنه يصلي معهم لكن هذه الصلاة يصليها وهي نافلة كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ومن صلى الفجر دخل في وقت النهي فلما صلى وإذا الاثنين جالسين فدعا بهما فقال ما لكم لم تصلي رسل المسلمين قال بلى ولكننا صلينا في رحال يا رسول الله. هل لا تفعل إذا صليتما في رحالكما خلصتما فوقيمة الصلاة فصلي معهم فكن لكما نافلة. ويصدق ذلك حتى على صلاة العصر لو صلى إنسان العصر في مكان آخر ثم جاء لحضور درس أو لمدرسة في القرآن ووجد جماعة تقام في المسجد الذي ذهب إليه فإنه يدخل معهم في هذه الصلاة الفريضة وتكون صلاته معهم نافلة له ويستثنى هذه الأحوال من أحاديث النهي أن ما قام سبب لأدائه جاز أن يؤدى في وقت النهي كما يصلي الطائف بعد العصر ركعتي الطواف وكما يصلي داخل المسجد تحية المسجد بعد العصر عند من يرى ذلك. والله أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما بين الشيخ حفظه الله تعالى ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل أحسن الله إليكم من مصر يقول: من استمنى في نهار رمضان فماذا عليه؟
لا شك أنه ارتكب أمرا محرما، فإن قضاء الشهوة باليد أو بغيرها عمل محرم إلا فيما استثناه الله. والله جل وعلا قال عن الشهوة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوان. أي أن هذا عدوان، هو في أيام الفطر معصية يجب على الإنسان يتجنبها وأن يتوب إلى الله منها، ووصير في رمضان مفسد للصوم إذا استمنى بيده فنزل المني فقد فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليه القضاء. اختلف هل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط. الراجح أنه لا تجب الكفارة، تلك الكفارة المغلظة، إلا في حال اجتماع بالفرج.
جزاكم الله خير. ويقول أسرائيكم: هل القيام لمدة ست ساعات في صلاة التراويح هو من هدي السلف في قيام رمضان؟ لأن هناك شيخ لدينا يقوم بذلك ويلتزمه بحيث يختم القرآن مرة كل ثلاث ليال. أحسن الله إليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يهم الناس أن يراعي حال المهمومين، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. أما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، فيرهاق الناس يعني يختم القرآن كله في ثلاث ليال فيه مشقة بالغة، ثم قد لا يستفيد الناس من التلاوة من سرعة القارئ، لأنه لو قرأ قراءة مفصلة مرتلة استغرق الليلة كلها أو كان. الإطالة المملة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى رجل من الصحابة ورأى معاذ بن جبل رضي الله عنه فشرع بقراءة طويلة انفتل الرجل وصلى وحده، نوى الانفراد وصلى، فلما بلغ ذلك معاذ رضي الله عنه قال ناسح كلمة نحوها، فبلغ الرجل الخبر فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما أخبر، فقال النبي: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وأمر بالتخفيف، لكنه التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. بعض الأئمة لا يستطيع المهموم أن يلحق به من التخفيف، فهذا تخفيف مخل. وبعض الأئمة قد يطيل إطالة مملة، والاعتدال والحرص على معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حال قيامه وركوعه وسجوده هو الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان. الإطالة للمنفرد أو إذا كان معه أحد لا يخشى أن يتضرع ويتنذر يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أحد الصحابة فقرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران في ركعة واحدة.
يقول: أنا أعمل في محافظة الخارج وأقطع 100 كيلو ذهابا ومثلها قدوما، فهل يجوز لي الإفطار مع العلم أنني لم أفطر من قبل؟
إذا كان يشق عليك الصيام جاز. وأول المسافة بين الرياض والخرج ليست 100 كيلو، لأنك إذا نظرت إلى آخر أحياء مدينة الرياض باتجاه الخرج ونظرت آخر أحياء الخرج بالنسبة للرياض قد لا تجد 30 كيلو فضاء. والعلماء مما ذكروا أن المسافة التي تعد سفرا هي ما تقطعه الرواحل بيومين الراحلة المحملة في يومين كاملين، ويقدره الناس في الوقت الحاضر في حدود ما بين 60 إلى 70 إلى 80 كيلا. وهذه المسافة لا توجد الآن بيننا وبين الخرج. ثم الأولى بك أن تحافظ على الصيام. السيارة في الغالب مخيفة، والمساجد مخيفة، والمساجد مخيفة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر خرج من المدينة وهو صائم في رمضان، وأن الصحابة كانوا يصومون معه في السفر، لكن كما يقولون كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلا يغيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والإنسان إذا صام مع الناس خف عليه أمر الصيام، لا يحس بثقل بعد رمضان متى يقضي.
ويقول هل يجوز لي أن أجمع بين صلاة الظهر والعصر مع العلم أنني أعود بعض الأحيان قبل صلاة العصر؟
لأن المسافة كما ذكرت كثير من العلم لا يعتبرها مسافة قصر، وجمع المسألة في خلافية هو رخصة وليس بعزيمة، والرخصة إنها تؤتى عند الاحتياج إليها، وما دام أنه سيصل محل استقراره إما مع صلاة العصر أو اعتقال دخولها، فأولى به أن لا يترخص بأمر غيره خير منه.
نرى بعض المسلمين يواظبون على الصيام في شهر رجب وأداء العمرة، فهل هذا العمل صحيح؟
وكما مر حديث عن سابقا، هو لم يثبت حديث صحيح بالنهي عن صيام رجب، وإنما أيضا لم يثبت تخصيص ليلة 27 أو تخصيص رجب بأيام خاصة، فهو داخل في حكم صيام 3 أيام البيض، وداخل فيه أيضا صيام يوم الاثنين والخميس، فمن صام هذه الأشياء لا يقال يفطر.
ذلك يقول نرجو بيان فضل أداء العمرة في شهر رمضان، ومن أراد العمرة ولكن يخشى الزحام فهل يكتب له ما نوى؟
فالشخصية غير واجبة في رمضان، ثم إن نصيحة لكل من أراد أن يعتمر في رمضان أن يحرص على أداء العمرة في أول الشهر، لأن العشر الأواخر يشتد الزحام في مكة، وبعض الناس يخصوا ليلة 27 بالاعتمار، وهذا قد لا يستطيع أن يؤديها في تلك الليلة، وإن أداها فبإرهاق والاشتغال بنفسه كيف ينجو. والنبي لم يخصص صلى الله عليه وسلم أول الشهر ولا آخرة، وإنما قال المرأة التي لم تحج معهم اعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فنصيحتي لكل من يريد أن يعتمر أن يحرص على أدائها في العشر الأول أو في النصف الأول من شهر رمضان، لأنه أخف زحاما، ويستطيع الإنسان أن يتلذذ بعمرته في سعي طوافه وسعيه وما يتبع ذلك. والناس في السابق ما كانوا يعتمرون في كل سنة في رمضان، إنما طرأ على الناس في الوقت الأخير لما تسهلت وتيسرت الأمور عن طريق السير في السيارات أو الطائرات، صار كثير من الناس يحب الخير، وكثير يذهبون مجراة، قال فلان اعتمروا ونحن لم نعتمر، وقال فلان أخذوا منزلا عند الحرم ونحن لم نأخذ. ثم من يذهب في رمضان ينبغي إذا عزم على الذهاب في رمضان بأسرته أن يحسب حساب صيانتهم، أن لا يكون الرجل والمرأة في المسجد الحرام والذرية يتجولون هنا وهناك طبقات وغيرها، فيكون أحدهم قد فرط في الرعية والله المستعان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
كلها مضاعفة الصلاة في مكة كلها فيما ادخلته حدود الحرم بمئة ألف صلاة الصلاة في المسجد الحرم عند الكعبة ألف كان الصلاة في سائر المساجد في مكة لحديث صلاة الرجل مع الرجل ألف كان من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين ألف كان من صلاته مع الرجل هذا يدل على أن كثرة الجماعة في المسجد لها أثر في زكاة الصلاة وثمانها فمن أراد أن يعتكف فيسر له ذلك بدون مشقة فحسن إذا اعتكف بما في المسجد الحرام في الحرم نفسه ليفوز بمشاركة هذه الأمة العظيمة في الصلاة وإن أحب أن يعتكف في أي مسجد من مساجد مكة وبخاصة ما تصلى فيها الجمعة فإن شاء الله لا حرج
صديقكم يقول زوجتي تكمل 40 النفاس في يوم 26 شباب من هذا الشهر طلبت منها أن تنوي صيام الشهر فأجابت أن اللبن ضعيف وإن صامت لربما لا يكون هناك إشباع للطفل فما الحكم جزاكم الله خيرا
المرأة المرضى يجوز لها الفطر إذا كانت تخشى على طفلها من الضرر الجفافية اللبن مثل منها وعليها القضاء ولو جربت نفسها هذه المرأة السائل يوم أو يومين فرأت أن الصيام يضر بطفلها فلا حرج إلا أن من المؤسف أن الناس في هذا الوقت لا أقول كلهم وإنما أكثرهم يسهرون الليل وينامون النهار فإذا كانت المرأة تنام من صلاة الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر فلن يبقى مجال يرهق ثم أيضا مسائل التكليف لا تجعل الجسد يذبل بسرعة ومع هذا إذا رأت نفسها وطفلها في حاجة للإفطار فالرب جل وعلا وسع النفس
يقول أنا امرأة سكنت منزلا في قبو، وإذا نزلت في القبو كنت أصلي صلواتي باتجاه الشرق إلى أن علمت باتجاه القبلة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أول شيء يجب على الإنسان أن يجتهد في تحري القبلة اتجاهها، وإذا جهل هو أن يسأل، لأن العذر في طلب اتجاه القبلة إنما يكون إذا كان الإنسان في برية أو في بلد لا يحسن الإنسان أحد من أهلها، يبذل ما يستطيع من يجتهد، ثم ما مضى من الصلوات إن شاء الله لا حرج، لكن ينبغي يتحرى الإنسان ويضع علامة تدل على اتجاه القبلة.
سمعك يقول السائل: نحن شباب عازمين على الذهاب إلى الجهاد في العراق، فما هي نصيحتكم لنا؟
نصيحتي أن لا تذهبوا. أولا العراق الآن غير مستقر، وليس العراق الآن في مواجهة حرب بين فئتين، ما يوجد من حرب عصابات بين العراقيين المظلومين وبين الكفار المعتدين، ومن يشايع الكفار في العراق وهم كثير من أهل العراق. ثم إن الجهاد إنما يسعى إليه إذا زالت الموانع، السلطة هنا تمنع، وبينما في محله بالنسبة لأحوال العراق الآن نحن فيما نسمع أكثر ما نسمع القتلة العراقيين في تفسيرات أو غيرها، ثم هؤلاء الكفار المعتدون إنهم من وسائل التدمير لمن ينتمي إليه هؤلاء السائعون هناك الشيء الكبير. يدعى العراقيين بأن يهديهم الله وينصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن يخذل الكفار، وما حدث نفسه بالغزو ولو لم يغزو فهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فتحديث المرء نفسه الأول، تيسر السبل الجهاد حقا وزالت الموانع ما فعل، هذه رية مباركة. والظروف الحال الموجودة الآن وما تتعرض له الحكومة السعودية من ضغط أجنبي، وما يتعرض له من يذهبون من أخطار مع مخالفة الكثيرين من آبائهم وأمهاتهم لهم في هذه الأسفار، النبي صلوات الله وسلامه عليه الشخص الذي أراد أن يجاهد في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء قال له: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاح. فنصيحة لكل شاب ألا يتوجه للعراق.
إذا تسأل تقول: إذا أكرهت المرأة على الجماع هل تفطر ذلك اليوم عليها القضاء أم لا تفطر ولا قضاء عليها، وهل كفارة على الترتيب أم التخيير؟
إذا كان الصيام تطوعا فإن على المرأة ألا تصوم وزوجها حاضر تطوعا إلا بإذنه، وإذا صمت بإذنه ينبغي له ألا يعرضها لشاد صومها، لكن لو جامعها وهي متطوعة لو أتمت الصوم لا يقال إنه فاسد، لأن هذا الإفساد الذي حصل لم ترضى به. إذا حصل بالإكراه بخذ القوة، وأما إذا رأت أنه سوف يغضب إذا لم تمكنه من نفسها فهذا لا يسمى إكراها ولا إزاها.
يقول السائل: في بداية الشهر ينشط كثير من الناس للعبادة والطاعة، فإذا جاءت العشر الأواخر كسلوا، فما هي نصيحتكم لهم حفظكم الله تعالى؟
نصيحتي لكل واحد منا أن يكون في شهر الصوم موطن نفسه على الازدياد من الخير، وأن يكون شأنه شأن أهل التجارة، كلما أحسوا بأن السوق أوشك على الانتهاء جدوا واجتهدوا ليفوزوا بأكثر ما يستطيعون الوصول إليه من الربح، أن يوطنوا أنفسهم على العمل الصالح. وينبغي أيضا للمسلم أن لا يرهق نفسه في العمل بحيث يمل ثم يتراجع. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل. ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه من أول الشهر كما أشرت في بداية الكلام، الإكثار من قراءة القرآن، التدبر ما يقرأ، الإكثار من نوافل الطاعات، المحافظة على صلاة الليل التهجد مع الجماعة، لأن في ذلك عمارة المساجد. وفيه الإشارة التي قال عنها سيد البشر صلى من عليها حتى ينفرد فكأنما صلى الليل كله. وأكره الشاب الذي يصلي عشر ركعات كما أشرت إلى ذلك ويقول هذا هو السنة، بل هو مخطئ في تصوره. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. وفهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد لعدد الصلاة، ولهذا السلف منهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي 33، ومنهم من يصلي 39 حتى في التهجد جماعة. ومما شك فيه العلماء المتقدمين أرسخ في العلم وأزكى في التقى منا في عصرنا، الله المستعان.
صلى الله عليكم. يقول السائل: من نام ليلا ثم استيقظ في رمضان ثم أكل وشرب وجاء مع أهله ثم خرج ليصلي الفجر فوجد الناس قد خرجوا من الصلاة، فماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمه القضاء لأنه مفرط، كان عليه نتأكد. إن الناس الآن ما صار لهم عذر أن يقولوا لنا الساعة متوسطة، لو فتح شباك المنزل رأى أن الوقت قد تغير، لكن لا أقول أن عليه الكفارة، ولما ذكروا أن من أكل يظنه نهارا ليلا فظن نهارا لا شيء عليه، لكن ذلك إذا كان ذلك الظن مما يحتمل. أما إذا كان ذلك الظن سببه التفريط فلا.
يقول: ما هي نصيحتكم حفظكم الله تعالى لمن يشاهد المسلسلات التي تعرض في رمضان، وخاصة المسلسلات التي يكون فيها سخرية بالدين والدين؟
الزمن أثمن من أن يستغل فيما حكمه التسلية والمزاح. إذا لم يكن فيه إلا التسلية والمزاح فالزمن أغلى من ذلك. ينبغي المسلم أن يحسن استغلال وقت رمضان ليلا ونهارا. ثم إن الإنسان قد يعجب بتحكم بحلاده أو تحكم بعابدين، فإذا أعجب بهذا العمل الخبيث السيء ناله من الإثم مثل ما نال صاحب ذلك العمل، وإن كان ذلك يزيد، لأنه يأخذ سيئاته ويأخذ أمثال سيئاته من سيئات الآخرين. نصيحتي أن يتجنبوا هذه المسلسلات، إما أن يشتغلوا بقراءة القرآن أو أن يشتغلوا بتحصيل ما ينفعهم في دينه أو دنياه.
رأيكم. يقول: نرجو من فضيلة الشيخ بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
النبي صلى الله عليه وسلم عليه في رمضان، إذا جاء رمضان في العشرين الأول يصلي وينام. إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وطوى الفراش وأحيا الليل واعتكف صلوات الله وسلامه عليه، حياته عليه أفضل الصلاة والتسليم جدا كلها مزاحه تشريع للأمة. ليس من أهلي أرسل عن الساقط لأن الله حماه وصادق، ثم هو كما يقول الصحابة له أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة.
سائل: أبي يمنعني من الصلاة مع الجماعة خوفا علي من اختلاط مع أصدقاء السوء، فما هي نصيحتك لي وله؟ جزاكم الله خيرا.
المحافظة على الصلاة مع الجماعة ليست وسيلة ولا سببا للاختلاط بجلساء السوء، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة على القادر، والمسلم لا تجب عليه الطاعة في المعصية. من ينهى ابنه عن الصلاة مع جماعة ينهاه عن أمر واجب، إلا إذا كان يخشى عليه وكانت خشيته في موقعها، يخشى عليه إما على نفس الولد أو عرضه إذا لم يكن معه أبوه. إذا كان ذلك موجودا كان للنهي مكانة، وأما يخشى أن يختلط يعود ابنه أن لا يتأخر خارج البيت في وقت الليل وأوقات الصلوات التي ليست في أوقات الدراسة، بحيث حال ما تنتهي الصلاة ويعود الناس إلى نصف المساجد يعود إلى بيته، يعوده ذلك.
صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم 30 من شعبان وكان صيامه قضاء فما الحكم عليه؟
إذا صام يوم 30 من شعبان لا قصد صيام رمضان، فصيامه صحيح، إلا أنه أخطأ في كونه أخر الصيام إلى ذلك اليوم.
سيقول: أنا رجل كبير وما زلت أشرب الخمر، فما هي نصيحتك لي؟ يقول: أنا رجل كبير وما زلت أشرب الخمر، فما هي نصيحتك لي؟
وأظن فيها تحتاجين نصيحة، ينبغي أن تبادر بسبب تبادر أشد المبادرة للتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخمر أم الخبائث، وأن من مات مصرا عليها فأنه كعابد وثن كمشرك. بل جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: إذا شرب الخمر فاجلدوه، إذا شرب الثاني فاجلدوه، إذا شرب الثالث فاجلدوه، إذا شرب الرابع فاقتلوه، أن يقتل. وقال الترمذي: من ليس عليه العمل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث لم ينصح، وإنما قتله قتل تعزير ولا يقتله إلا الإمام، هذا أمر خطير للغاية بهذا السن التي تذكر أنك كبير ومع ذلك مستمر. نسأل الله أن يهديك ويهدي كل ظالم من المسلمين، وأن يجير الجميع من الضلالات والفتن.
من أفطر في نهار رمضان متعمدا ولم يقضي هذا اليوم حتى الآن فما الحكم وماذا يجب عليه؟
من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا عذر له في إفطاره، اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أو لا. الراجح الله أعلم عدم الوجوب، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، لأن الإقدام على إفساد هذا العمل في وقت لا يتدارك فيه ليس كالصلاة الذي ينوي أنه لا يصلي ثم قبل خروج الوقت تاب إلى الله وصلى، هذا أفسد الشر. لكن أكثر من الصيام فقد قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات.
لذلك ما حكم صيام يوم الجمعة إذا كان هذا الصيام تطوع دون قصد بتخصيص هذا اليوم الصيام؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أم المؤمنين هل كنت قصدت فيه بأنه الجمعة أو لا؟ لو قال أصمت يوم أمس قالت لا، قال أتصومين غدا قال لا، قال أفطري. لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإن كان حصل فليستغفر الله.
من كان عليه صيام شهرين متتابعين هل يصوم أيام التشريق أو يفطر حسنا؟
لا لا يصوم كما أنه أو لا يصوم يوم العيد. أيام التشريق إنما رخصت ليوم الناس، ليست لكل من أراد أن يترخص، لمن اتصفوا بتلك الصفة فقط.
يقول ما حكم الصلاة خلف الصف والصف الأول مكتمل؟
هذه مسألة فيها خلاف القوي، فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحدها نهى أن يصلي المرء خلف الصف، أمر من صلى أن يعيد، إلا في قصة حديث أبي بكر الذي ركع قبل الصف. واختلف العلماء في ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله يرى أن الصلاة صحيحة، لأن من جاء إلى المسجد ولم يجد من يصف معه ولم يتيسر له أن يصف بجانب الإمام وصار بين أمرين، إما أن تفوته هذه الركعة وقد تفوته الصلاة كلها أو يدخل خلف الإمام، فلا شك أن القول بجواز ذلك يتمشى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى اختيار شيخ الإسلام ومع غيره الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عليه، شيخ الشيخ عبد الجنباز لا يرى جواز ذلك، لكني أرى أن الإنسان إذا بذل الوسع لا يقال لتفوتك الصلاة ما دمت لم تجد من يصلي معك ولم تتمكن من الصلاة بجانب الإمام، فيصلي ولا حرج عليه إن شاء الله.
صحيح. يقول أقرأ جزءا من القرآن يوميا، فهل يجب علي تلاوة السور بالترتيب أم يباح لي بأن أقرأ دون ترتيب السور؟
الأفضل أن تقرأ بالترتيب، هذا هو الأولى، وهو غير واجب عليه، لكن الأولى أن تقرأ، ما دمت ألزمت نفسك أن تقرأ في كل يوم جزءا من القرآن هذا حسن، حتى أنك تختم القرآن في الشهر مرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبأفضل منه.
أقول هل على الذهب المستعمل للزينة الزكاة؟
الحلي المستعمل اختلف العلماء في زكاته، إذا بلغ نصابا والنصاب 20 مثقالا من الذهب الخالص. مذهب أبي حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي وقول بعض المالكية أن الزكاة واجبة فيه، ولا شك أن هذا هو الراجح للأدلة، وهو قول شيخ الشيخ الأيد رحمة الله عليه وسلم للأدلة، لأن عموم الأدلة صريح في وجوب الزكاة في الذهب بدون استثناء، ما من صاحب ذهب من الفضة لا يؤدي زكاتها إلا بعد إيكال يوم القيامة صفحت له الصفائح من النار، ولم يخص من ذلك ما لا يستعمل وإنما أطلق، كما أطلق في بقية المال لا من صاحب إبل ولا صاحب البقر ولا صاحب الغنم إلى آخره. الذين يقولون لا زكاة فيه قالوا أن هذا حكم وحكم ما يحتاج إليه الإنسان كبيته ومركبه وشيء ذلك، لكن هذه من الضرورات، والحلي ليس من الضرورات، وقول هؤلاء جماعة كبيرة من أهل العلم يعني فيه الزكاة الدليل معهم أقوى، منها الحديث المخرج في الصحيح من الصحيح في ذهب بن الحفظ، ومنها حديث صاحبة مسكتين، ومنها حديث من قرأ ذات القواعد الكبار التي قالنا بها أتعدين الزكاة إلى آخره، والتي لا تريد أن تزكي لتقتصر على أقل من 20 مثقال، 20 مثقال في حدود 85 جرام من الذهب الخالص. فإذا كان مخلوطا عرف معه الخلطة، والزكاة إنما هي على الذهب. فإذا كان مع الذهب غيره من جواهر وآلة وغير ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا في حال اتخاذها للتجارة وأمال للسيرة، فلا تجب فيها الزكاة. فالتي لا تريد أن تزكي تقتصر على أقل من النصاب ولو بقليل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بهذا البيان المبارك، وننبع على لقاء الغد إن شاء الله مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشلهي في شرح كتاب الاعتكاف من كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرق جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. نحن في استقبال موسم عظيم من مواسم الخير، وميدان جليل من ميادين التجارة مع الله جل وعلا. بانتظار شهر فرض الله جل وعلا صيامه على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم صيامه، وذكر صلوات الله وسلامه عليه من مزايا هذا الشهر وجليل فوائده وعظيم آثاره على المتعاملين مع الله، ما يرغب كل عاقل راغب في تحقيق مصلحة نفسه في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نوه الله جل وعلا بشهر رمضان في القرآن الكريم، فقال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وألزم الله جل وعلا من شهد الشهر أن يصومه ما لم يقم به أمر يبيح له الفطر أو يمنعه من الصيام. فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى جاء رمضان ولم يفرض، وكان الصيام يوم عاشوراء، مما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه. ثم فرض هذا الشهر العظيم، جعل أحد أركان هذا الدين كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس إلى آخره. صامه صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، وصام الناس، وبين عليه الصلاة والسلام أن أول الشهر أول الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخر عتق من النار. وإذا الله جمع على العبد هذه الصفات بأن وفقه ليعمل بأسباب الرحمة والمغفرة وأن يفوز بالعتق من النار، فقد حصل على الأرباح العظيمة لأن من تاجر مع الله سبحانه وتعالى بصدق ربح، المتاجر مع الله بطاعته وإخلاص العبادة له، وخف الأذى عن عباد الله والرغبة في الإحسان إليهم، ثم للصيام آداب، وجوبه أن يمسك الناس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجب على كل من كان من أهل الصيام وكان يلزم أن يمسك عن المفطرات الأكل والشرب وما يفسد الصوم بتناوله. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يحب من عباده أن يؤخروا السحور حتى يقرب من طلوع الفجر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحور الغداء المبارك، وأن الله يحب المبادرين من الإفطار ولو لم يكونوا في حال ظمأ ولم يكونوا في حال جوع، وإنما يحب الله من عباده إذا منعهم شيئا ثم رخص لهم به أن يبادروا إلى ما أرخص الله لهم به. هذه الأمور ينبغي أن يعتني المسلم بها، ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها أن يعرف عليه أثر الصوم بصيانة لسانه عن قيل وقال، عن سيء المقال، وأن يعطي هذا القرآن الكريم الذي نزل في شهر رمضان أن يعطيه قدرا كبيرا من حقه، يعني يتعاهد الإكثار من تلاوة القرآن لخاصية هذا الشهر الكريم بالقرآن الكريم، واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدارسه جبريل القرآن في كل سنة، وفي السنة التي لم يعش بعدها دارسه جبريل القرآن مرتين. فينبغي للمسلم أن يتعهد ذلك، والمعوقات كثيرة ولا سيما الصحف التي تشغل وقتا كثيرا من كثير من الناس، لا مانع أن يطلع الإنسان على ما يحتاج إلى الاطلاع عليه، لكن أن تستغرق الصحف وجل وقت فراغ المسلم ينبغي أن يظن يبخل بذلك في كل وقت، وبخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بإقبال شهر رمضان، لأن شهر رمضان مظنة تكفير الذنوب كما في الحديث الصحيح، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر وهي ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن مما ينبغي أن يتعاهده الناس القادرون في هذا الشهر المبارك أن يحسنوا إلى المحتاجين لينالوا إحسان الله جل وعلا، وقد قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمر ينبغي للمسلم أن يتعاهدها ويعود نفسه الأخذ بها، والإنسان إذا عود نفسه أمرا من الأمور وحمل نفسه على الرغبة به والاهتمام به ألفته، فصار شيئا وأمرا مألوفا. فإذا صار أمرا مألوفا صار كلما ضعف فيه أحس بنوع من الفراغ وشعر بإحساس خسارة حلت، فيتعاهد نفسه بالاستغفار والتوبة. ما ينبغي المسلم في كل وقت ولكن في شهر رمضان بالخصوص أن يظهر عليه أثر الصيام من حيث السفينة والرزق وعدم المجادلة إلا بما تدعو الحاجة الملحة أو الضرورة إليه، وعدم مجاراة الناس في سيء القول كما في الحديث فإن ساقه أحد أقدر فليقل بالنصائح، يعني أمر بإعلان تلبسه بهذه العبادة ليشعر مخاطبه أن الصائم ليس من شأنه أن يكون سيء المقال كثير الخصام سفيه اللسان. الحاجات التي يحصل الحديث عنها كثيرة والوقت لا يسمح بالاسترسال، ومن ينبغي أن يعتني به المسلم في هذا الشهر المبارك التهجد صلاة الليل، فقد جاء في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وإذا كان الإمام يكثر من الصلاة فإن من ينصرف إذا صلى 10 ركعات لا يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، ومن صلى في الحرم وانصرف مع من يصلي الصلاة الأولى في التهجد لا يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف. مواسم خيرات ينبغي للمسلم أن يتعهدها ويغتنمها، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل وأن يغيرنا من أمرنا رشدا وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يبلغنا شهر الصوم ونحن في صحة من ديننا ودنيانا، ويوفقنا للتقرب إليه بما يحب من العمل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يجعل هذا الشهر المقبل شهر خير وبركة على المسلمين وشهر انتصار على الباطل في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. ونبدأ ما رغب لنا في هذا المجلس أن نتباحثه، والله المستعان.
جزاكم شيخنا على هذه الكلمة المباركة خير الجزاء، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما تكلم به حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وأنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
هذا الفصل فيما يتعلق بالقضاء، قضاء الصوم. الله جل وعلا أوجب على أهل الصيام إذا عرض لهم ما اقتضى عدم الصيام مع الناس لأي سبب من الأسباب التي أباحها الله لعباده في ترك الصيام، كالسفر والمرض، فإن المسافر لو صام أجزأه الصيام، والمريض إن صام يجزئه الصيام ولو شق عليه. أما الصائم فإذا لم تكن فيه مشقة إطلاقا فلا حرج عليه ولا إثم ولا يعد مفرطا أو متجاوزا إنصاف، لأن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون وكانوا يصومون حتى التطوع في السفر. وفي عام الفتح سافروا في رمضان وكانوا في حال الصيام حتى دنوا من مكة. فالمسافر يجوز له الصيام والفطر، إن شق عليه الصيام كان الفطر أولى، إن كان يضره وجب عليه الإفطار. والمريض إن كان الصيام يؤخر شفاءه من العلة أو ربما زاد استحكامها وجب عليه الفطر، وإذا لم يكن كذلك جاز له الفطر. وممن لا يصوم ولا يصح من الصيام النساء في حال نفاس أو حيض، فهؤلاء من أفطر فعليه أن يصوم عدة أيام الفطر من أيام أخرى. هل هذا الصيام الأمر الواجب يقتضي التتابع ويقتضي المبادرة بعد شهر رمضان؟ قول الله جل وعلا في عدة من أيام أخر جاء في لفظ النكرة التي لم يحدد موقعها لا من حيث العدة ولا من حيث الأيام، لكن من حيث العدة عدة ما أفطر هي مطلوب، وأما الأيام الأخر فلم تحدد هل من شوال أو من أي شهر. الأفضل وهو قول عامة أهل العلم المبادرة للقضاء، لأن هذا صفة أهل الحزم، ما ترتب عليهم من حقوق وكان وقتها وقت الأداء، فالمبادرة من صفة أهل الحزم كحقوق الآدميين، وحق الله أولى بالقضاء. فمن كانت عليه حقوق للآدميين وكان قادرا على إيصالها فعليه المبادرة ولو لم يطلبوها. فكذلك أيضا قضاء الأيام من رمضان. وفي من أهل العلم من يقول يجب المبادرة والتتابع، لكن قول عامة أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يجب. ويدل على ذلك نص القرآن الكريم بمفهومه والأحاديث الواردة كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أخذيه إلا في شعبان، قالت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أن الإنسان إذا بقيت عليه أيام من رمضان لا يجب عليه التتابع إلا إذا لم يبق من شعبان سوى ما يكفي لقضاء تلك الأيام، ولا شك أن هذا قول جيد جدا. ومن المصالح الهامة في دين المرء أن يبادر بالقضاء، لأنه لا يدري الإنسان هل يتمكن بصفة دائمة من القضاء أو لا، لكنه لو لم يفعل ما دام في الوقت ساعة فلا حرج عليه إن شاء الله.
ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
قال المؤلف رحمة الله عليه ويسن القضاء على الفور، يعني يستحب لأنه غير واجب. ما عدا في حال واحدة إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يكفي لقضاء الواجب، إلا أن الأولى المبادرة كما في حديث بادروا بالأعمال إلى آخره يعني الصالحة هل تنتظرون، وذكر المرض والهرم والفقر والغنى وغير ذلك، فالمبادرة هي الأولى.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
يقول لا يصح أن يتنفل من عليه قضاء رمضان في صيام أيام، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى جواز ذلك، وأن الإنسان لو صام أياما وعليه قضاء فلا حرج عليه، كما لو بقي عليه الصيام ثم جاء شهر الحجة وأحب أن يصوم يوم عرفة أو أن يصوم الأيام العشرة أي التسع الأول في حديث ما من أيام الحمد أحب إلى الله منه حق الله فيهم منه في هذه العشر، قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، إن رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع بذلك بشيء. كذلك يوم عاشوراء يعارض هذا قول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن لو فرض أن الإنسان نوى صيام يوم عرفة وعليه يوم أو أيام رمضان، أو نوى صيام يوم عاشوراء وعليه شيء من ذلك، فصيامه تبع نية صحيح، وكان الأولى أن يتقرب إلى الله بما افترض عليه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده من أيام الصوم سوى رمضان، وما سوى ذلك فهو إما تطوع وإما نذر وإما كفارة. الله جل وعلا جعل من الكفارات الصيام كما في قتل النفس المعصومة إذا لم يستطع أن يعتق رقبة تحول إلى الصوم صيام شهرين متتابعين، كذلك فيما يتعلق بالظهار، ذلك فيما يتعلق بالإفطار بالجماع في نهار رمضان. هذه واجبة بسبب تصرف العبد إما بارتكاب مقتضى الصوم أو بنذر، وهي من حيث هي أعمال صالحة، إلا أنها التزام من العبد ألزم نفسه. وأما التطوع المطلق فهو الصيام العام حتى صيام ست شوال لا يلزم التتابع، لو صام يوما وأفطر يومين ثم صام كذا صح الصيام، وكانت ستة من شوال إذا صامها في شوال. أفضل الصيام صيام يوم هو أكمل الصيام، الحديث المخرج في الصحيح أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان يصلي ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وأفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما فاوضه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن سرد الصوم وقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم أفضل يومين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم الاثنين والخميس إلى أن انتهى وقال صم يوما وأفطر يوما. قال وضيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا الصيام لا صيام دوم.
صحيح. وسنة صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال.
هذه الأيام التي ذكرها المؤلف صيامها سنة، وهي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الراغبين بالإكثار من الصوم. سميت بيضا لأن الليل مقمر والنهار مشمس، فصار الليل والنهار في حال نور مضيء فسميت أياما بيضا. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في الحديث أن اليوم بعشرة أيام، هي ثلاثة أيام فكأنما صام الإنسان الشهر كله. الاثنين والخميس ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس، فيقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وقال عن مزيتها أيضا قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه. والحديث في الصحيح. ست شوال يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أيوب من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأننا صام الدهر كله. الحديث رواه مسلم وغيره. فهذه الأيام يحسن بالمسلم أن يعتني بها أيضا. ثم إن من دلائل قبول العمل أن يوفق العامل لأن يتبع العمل الصالح بعمل صالح. فإذا بادر بعد رمضان صام ستة أيام من شوال رغبة حب للخير تقرب إلى الله جل وعلا، كان ذلك من علامات وبشارات بأن عمله في شهر رمضان قد قبل. ثم إن تعويد الناس أنفسهم على التقرب إلى الله بهذه العبادات فيه خير عظيم، ومن أسباب ذلك أن يستجاب دعاءهم ويدافع عنهم. فإن الحديث القدسي رضي الله البخاري وغيره والذي يقول فيه النبي فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يصون سمعه لا يتلذذ باستماعي له والحوض فيما لا يعني أو في غيبة ونعيمة أو في سفاهة القول وأمثال ذلك، وبصره لا يسترسل البصر لشيء يكره الله. هذا من ثمرات التقرب إلى الله جل وعلا في نوافل الطاعة.
صحيح. وسنة صوم المحرم وآكله عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
شهر محرم وهو كما هو معروف الشهر الثاني لشهر ذي الحجة، والذي اتفق الصحابة على أن يجعلوه أول السنة الهجرية، وهو آخر الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية. فإن الله جل وعلا جعل السنة 12 شهرا، جعل منها أربعة حرما، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ثلاث متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم أفضل الصيام بعد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم. يعني من أراد أن يصوم الشهر كله فأفضل ذلك شهر الله المحرم. وفي هذا الحديث وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. وأما مثل ما يتعلق بكفارة اليومين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر محرم عن يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وقال عن شهر عن يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية فهو التالية يوم عرفة. يوم عاشوراء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأله قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى فشكر الله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى أو أولى منكم بموسى. ثم أمر الناس بأن يصوموا. ومع هذا كانت العرب في الجاهلية فصوموا يوم عاشوراء في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لكنه ما كان يعلم أن اليهود يصومون حتى وجدهم. فالنبي يقول عنه يكسر السنة الماضية. وأما الصوم يوم عرفة فهو يكسر السنة الماضية والمقبلة. والمقصود بتكسير هذه السنوات أنها تكسر الصغائر، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها إلا الأعمال الصالحة مع التوبة الخاصة بها.
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
يقول كره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم هذا فيه خلاف، إلا أن تخصيص يوم من رجب ورد فيه النهي عن التخصيص. وأقوى ما ورد في صوم في فضل رجب حديث سؤال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من إكثاره الصوم في شهر شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب هو أحد الأشهر الحرم، وكانت العرب في الجاهلية تعظمه تعظيما كبيرا جدا، ولهذا سماه النبي رجب مضر. يعظمون الأشهر الحرم لكن ما كانوا يعظمونها كما يعظمون رجب، لأن الواحد منهم يستطيع أن يخرج في رجب إلى أي موقع في جزيرة العرب لا يخشى على نفسه من أعداء. وما كان يكسره النسيئة، النسيء ما كان يدخل رجب، إن العرب كانوا يؤخرون شهر محرم يقدمون عليه الصفر حتى يستبيحوا السلب والنهب والقتال. وفي بعض السنين يحج الناس في غير شهر ذي الحجة بسبب النسيء الذي فرض عنه زيادة في الكفر، إلى أن جاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن قال عن الحج أنه يعني وافق حج ما وضعه الله فيه. يقرأ إفراد رجب بمزيد التخصيص في الصيام، ويكره بل يحرم صيام يوم الجمعة بتخصيصه بالصيام لا يصوم قبل ولا بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته فوجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غد؟ قالت لا. قال أفطري ونهى عن تخصيص اليوم. وورد الحديث في النهي عن صيام يوم السبت، اختلف العلماء في تخصيصه الصيام. قيل وهذا قد وردت في عدة آثار، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز صيامه ويتصفه بصوم يوم، إلا أن الأولى ينبغي للإنسان ما دامت ورأت فيه الآثار الجيدة أن يترك تخصيصه بصوم يوم، لأن يوم السبت هو يوم عيد اليهود عليهم لعنة الله، وجاء فيه النهي الذي اختلف في صحة الحديث بعدهم، واختار شيخ الإسلام وغيره جواز الصيام، ورجح غيره من العلماء صحة ما ورد. فإزاء ذلك كله الأولى أن لا يخص المسلم صيام يوم السبت بصوم، لكن لو صام الجمعة والسبت فلا إشكال، أو صام الجمعة والخميس فلا إشكال، أو صام السبت والأحد فلا إشكال.
وكره صوم يوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر.
يوم الشك جاء في الحديث أظن عن سلمان الفارسي من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن صيام يوم الشك لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لنا لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، وفي رواية أكملوا عدة 30. وقول فإن غم هذه نسبة خلافية بين أهل العلم، هي قول عبد الله بن عمر، وفي رواية في مذهب الإمام أحمد، وردها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن مذهب أحمد المنصوص عنه عدم الصيام يوم الأزمان، لأن الإمام أحمد رواية عنده أنه إذا كان على السماء غيم ليلة 30 يصبح الناس صائمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، ويروى عنه قوله لا أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أصدر يوما من رمضان، اجتهاد منه رضي الله عنه أرضاه، لكن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الأساس في ذلك كله. فالصحيح عدم جواز صيام يوم 30 من شعبان سواء كان عدم جواز صيام يوم 30 من شعبان سواء كان على السماء غير من الصحاب أو لم يكن، لأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم واضح وصريح وفي الصحيح لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
صلى الله عليكم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
يحرم صوم العيدين عيد الفطر عيد الأضحى، ويحرم صوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13 في شهر الحجة. واستثني بالنسبة لأيام التشريق استثني صيامها لمن كان متمتعا حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يصوم قبل يوم النحر كما في حديث عائشة وغيره أنها لا يحل صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من حاج متمتع أو قارن، وما سوى ذلك فلا يحل له أن يصوم. وإذا صام فقد ارتكب أمرا محرما، لأنه لا يحل لمسلم أن يتعمد إلى أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعله، ولا إلى لأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدر على فعله إلا أن يفعله، لأن الأوامر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما النواهي فلم يخصص الاستطاعة، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه.
المتطوع أمير نفسه، إذا صام وأحب أن يحرج عن صيامه لأمر يتعلق بنفسه شخصه أو لأمر يتعلق بمناسبة اقتضت منه أن يصبر، جاز له ذلك. بل إذا كان متطوعا وصادف اجتماعا مع آخرين ويسوءهم إذا لم يأكل معهم، كان الفطر له أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في بيته وذكروا له أن عندهم شيئا، أو رآه أو علم به، فدعا به وأكل وقال: إني أصبحت صائما. وهو صلوات الله وسلامه عليه مشرع، ما يقصد أنه أصبح لم يذق شيئا، وإنه أصبح صائما أي الصيام الذي يعرفونه. فكذلك أيضا لو دخل الإنسان في صلاة نافلة وصارت حاله أن يخرج منها ولا يتمها فلا لوم عليه. كذلك في طواف العبادات التي لا يملك الخروج منها من دخلها متطوعا: الحج والعمرة. يتطوع بالحج ويحرم تطوعا، فإذا أحرم به صار هذا إحرامه صار العمر واجبا فلا يخرج من هذا التطوع، وكذلك العمرة.
وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا،
يعني أن المتطوع إن أراد أن يقطع تطوعه ويخرج منه فلا شيء عليه في ذلك. لا شك أن استمراره في أداء العمل الصالح أو لا إلا إذا قام به أو بغيره ما اقتضى الخروج من تلك العبادة. ومن دخل في فرض جاز له أن يقلبها نفلا، مثلا دخل في صلي ولو أنه دخل في صلاة عصر مثلا أو ظهر أو غيرها ثم أحس بأن جماعة سيصلون، جاز له أن يتحول من نيته الفرضية إلى نية التطوع يشترك معه. لكن لو انتهى من صلاته الفريضة لا يستطيع أن يحول تلك الصلاة التي انتهت أن يحولها نفلا، فلا يتم ذلك. غير أنه لو صلى الفريضة ثم وقيمت الصلاة بحضوره أو جاء وهو يستقام أو قد دخل الناس بها فإنه يصلي معهم، لكن هذه الصلاة يصليها وهي نافلة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الفجر، ومن صلى الفجر دخل في وقت النهي، فلما صلى وإذا الاثنين جالسين فدعا بهما فقال: ما لكم لم تصلي رسم المسلمين؟ قال: لا، ولكننا صلينا في رحال يا رسول الله. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وحضرتما فوقيمة الصلاة فصلي معهم فكن لكما نافلة. ويصدق ذلك حتى على صلاة العصر، يصلي إنسان العصر في مكان آخر ثم جاء لحضور درس أو لمدرسة في القرآن ووجد جماعة تقام في المسجد الذي ذهب إليه، فإنه يدخل معهم في هذه الصلاة الفريضة وتكون صلاته معهم نافلة له، ويستثنى هذه الأحوال من أحاديث النهي أن ما قام سبب لأدائه جاز أن يؤدى في وقت النهي، كما يصلي الطائف بعد العصر ركعتي الطواف، وكما يصلي داخل المسجد تحية المسجد بعد العصر عند من يرى ذلك. والله أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما بين الشيخ حفظه الله تعالى، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل أحسن الله إليكم من مصر يقول: من استمنى في نهار رمضان فماذا عليه؟
لا شك أنه ارتكب أمرا محرما، فإن قضاء الشهوة باليد أو بغيرها عمل محرم إلا فيما استثناه الله، والله جل وعلا قال عن الشهوة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوان، أي أن هذا عدوان، هو في أيام الفطر معصية يجب على الإنسان يتجنبها وأن يتوب إلى الله منها، وهو في رمضان مفسد للصوم إذا استمنى بيده فنزل المني فقد فسد الصوم لذلك اليوم ووجب عليه القضاء. اختلف هل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط، الراجح أنه لا تجب الكفارة، تلك الكفارة المغلظة إلا في حال اجتماع بالفرج.
جزاكم الله خير. ويقول أسرائيكم: هل القيام لمدة ست ساعات في صلاة التراويح هو من هدي السلف في قيام رمضان، لأن هناك شيخ لدينا يقوم بذلك ويلتزمه بحيث يختم القرآن مرة كل ثلاث ليال؟ أحسن الله عليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يهم الناس أن يراعي حال المهمومين، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، أما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. إرهاق الناس يعني يختم القرآن كله في ثلاث ليال فيه مشقة بالغة، ثم قد لا يستفيد الناس من التلاوة من سرعة القارئ، لأنه لو قرأ قراءة مفصلة مرتلة استغرق الليلة كلها أو كان. الإطالة المملة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى رجل من الصحابة ورأى معاذ بن جبل رضي الله عنه فشرع بقراءة طويلة، انفتل الرجل وصلى وحده، نوى الانفراد وصلى، فلما بلغ ذلك معاذ رضي الله عنه قال نافح كلمة نحوها، فبلغ الرجل الخبر فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما أخبر، فقال النبي: أفتان أنت يا معاذ، وأمر بالتخفيف، لكنه التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. بعض الأئمة لا يستطيع المأموم أن يلحق به من التخفيف، فهذا تخفيف مخل، وبعض الأئمة قد يطيل إطالة مملة، والاعتدال والحرص على معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حال قيامه وركوعه وسجوده هو الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان. الإطالة للمنفرد أو إذا كان معه أحد لا يخشى أن يتضرع ويتنذر يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى ومعه أحد الصحابة فقرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران في ركعة واحدة.
يقول أنا أعمل في محافظة الخارج وأقطع 100 كيلو ذهابا ومثلها قدوما، فهل يجوز لي الإفطار مع العلم أنني لم أفطر من قبل؟
إذا كان يشق عليك الصيام جاز. وأول مسافة بين الرياض والخارج ليست 100 كيلو، لأنك إذا نظرت إلى آخر أحياء مدينة الرياض باتجاه الخارج ونظرت آخر أحياء الخارج بالنسبة للرياض قد لا تجد 30 كيلو فضاء. والعلماء مما ذكروا أن المسافة التي تعد سفرا هي ما تقطعه الرواحل بيومين، الرواحل المحملة بيومين كاملين، ويقدره الناس في الوقت الحاضر في حدود ما بين 60 إلى 70 إلى 80 كيلا. وهذه المسافة لا توجد الآن بيننا وبين الخرج، ثم الأولى بك أن تحافظ على الصيام. السيارات في الغالب مخيفة، والمساجد مخيفة، والمساجد مخيفة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر خرج من المدينة وهو صائم في رمضان، وأن الصحابة كانوا يصومون معه في السفر، لكن كما يقولون كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلا يغيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والإنسان إذا صام مع الناس خف عليه أمر الصيام، لا يحس بثقل بعد رمضان متى يقضيه.
ويقول هل يجوز لي أن أجمع بين صلاة الظهر والعصر مع العلم أنني أعود بعض الأحيان قبل صلاة العصر؟
لأن المسافة كما ذكرت كثير من العلم لا يعتبرها مسافة قصر، والجمع المسألة فيه خلافية، هو رخصة وليس بعزيمة، والرخصة إنها تؤتى عند الاحتياج إليها، وما دام أنه سيصل محل استقراره إما مع صلاة العصر أو اعتقال دخولها، فأولى به أن لا يترخص بأمر خيره خير منه.
نرى بعض المسلمين يواظبون على الصيام في شهر رجب وأداء العمرة، فهل هذا العمل صحيح؟
وكما مر حديث عن سابقا، هو لم يثبت حديث صحيح بالنهي عن صيام رجب، وإنما أيضا لم يثبت تخصيص ليلة 27 أو تخصيص رجب بأيام خاصة، فهو داخل في حكم صيام 3 أيام البيض، وداخل فيه أيضا صيام يوم الاثنين والخميس، فمن صام هذه العشية لا يقال يفطر.
سؤالك يقول نرجو بيان فضل أداء العمرة في شهر رمضان، ومن أراد العمرة ولكن يخشى الزحام فهل يكتب له ما نوى؟
لا شك هي غير واجبة في رمضان، ثم إن نصيحة لكل من أراد أن يعتمر في رمضان أن يحرص على أداء العمرة في أول الشهر، لأن العشر الأواخر يشتد الزحام في مكة، وبعض الناس يخصوا ليلة 27 بالاعتمار، وهذا قد لا يستطيع أن يؤديها في تلك الليلة، وإن أداها فبإرهاق والاشتغال بنفسه كيف ينجو. والنبي لم يخصص صلى الله عليه وسلم أول الشهر ولا آخرة، وإنما قال المرأة التي لم تحج معهم اعتمر في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فنصيحتي لكل من يريد أن يعتمر أن يحرص على أدائها في العشر الأول أو في النصف الأول من شهر رمضان، لأنه أخف التحاما، ويستطيع الإنسان أن يتلذذ بعمرته في سعي طوافه وسعيه ما يفرع ذلك. والناس في السابق ما كانوا يعتمرون في كل سنة في رمضان، إنما طرأ على الناس في الوقت الأخير لما تسهلت وتيسرت الأمور عن طريق السير في السيارات أو الطائرات، صار كثير من الناس يحب الخير، وكثير يذهبون مجراء قال فلان اعتمروا ونحن لم نعتمر، وقال فلان أخذوا منزلا عند الحرم ونحن لم نأخذ. ثم من يذهب في رمضان ينبغي إذا عزم على الذهاب في رمضان بأسرته أن يحسب حساب صيانتهم، أن لا يكون الرجل والمرأة في المسجد الحرام والذرية يتجولون هنا وهناك طبقات وغيرها، فيكون أحدهم قد فرط في الرعية، والله المستعان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
كلها مضاعفة. الصلاة في مكة كلها فيما ادخلته حدود الحرم بمئة ألف صلاة. الصلاة في المسجد الحرم عند الكعبة أزكى من الصلاة في سائر المساجد في مكة، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. هذا يدل على أن كثرة الجماعة في المسجد لها أثر في زكاة الصلاة وثمانها. فمن أراد أن يعتكف وتيسر له ذلك بدون مشقة فحسن إذا اعتكف بما في المسجد الحرام في الحرم نفسه، ليفوز بمشاركة هذه الأمة العظيمة في الصلاة. وإن أحب أن يعتكف في أي مسجد من مساجد مكة وبخاصة ما تصلى فيها الجمعة فإن شاء الله لا حرج.
السلام عليكم. يقول زوجتي تكمل 40 النفاس في يوم 26 شباب من هذا الشهر، طلبت منها أن تنوي صيام الشهر فأجابت أن اللبن ضعيف وإن صامت لربما لا يكون هناك إشباع للطفل، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
المرأة المرضى يجوز لها الفطر إذا كانت تخشى على طفلها من الضرر الجفافية اللبن نزل منها، وعليها القضاء. ولو جربت نفسها هذه امرأة السائل يوم أو يومين فرأت أن الصماء يضر بطفلها فلا حرج، إلا أن من المؤسف أن الناس في هذا الوقت لا أقول كلهم وإنما أكثرهم يسهرون الليل وينامون النهار، فإذا كانت المرأة تنام من صلاة الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر فلم يبقى مجال يرهق، ثم أيضا مسائل التكييف لا تجعل الجسد يذبل بسرعة، ومع هذا إذا رأت نفسها وطفلها في حاجة للإفطار فالرب جل وعلا وسع النفس.
تقول أنا امرأة سكنت منزلا في قبو، وإذا نزلت في القبو كنت أصلي صلواتي باتجاه الشرق إلى أن علمت باتجاه القبلة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أول شيء يجعل الإنسان يجتهد في تحري القبلة اتجاهها، وإذا جهله أن يسأل، لأن العذر في طلب اتجاه القبلة إنما يكون إذا كان الإنسان في برية أو في بلد لا يحسن الإحسان أحد من أهلها، يبذل ما يستطيع من الاجتهاد، ثم ما مضى من الصلوات إن شاء الله لا حرج، لكن ينبغي يتحرى الإنسان ويضع علامة تدل على اتجاه القبلة.
صديق يقول السائل: نحن شباب عازمين على الذهاب إلى الجهاد في العراق، فما هي نصيحتكم لنا؟
نصيحتي لا تذهبوا. أولا العراق الآن غير مستقر، وليس العراق الآن في مواجهة حرب بين فئتين، ما يوجد من حرب عصابات بين العراقيين المظلومين وبين الكفار المعتدين، ومن يشايع الكفار في العراق وهم كثير من أهل العراق، ثم إن الجهاد إنما يسعى إليه إذا زالت الموانع، السلطة هنا تمنع وبينما في محله بالنسبة لأحوال العراق الآن، نحن فيما نسمع أكثر ما نسمع القتلة العراقيين في تفسيرات أو غيرها، ثم هؤلاء الكفار المعتدون إنهم من وسائل التدمير لمن ينتمي إليه، هؤلاء يستعون هناك الشيء الكبير، يدعى العراقيين بأن يهديهم الله وينصر أهل الحق على أهل الباطل، وأن يخلع الكفار، ومن حدث نفسه بالغزو ولو لم يغزو فهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شفة من النفاق. فتحديث المرء نفسه الأول، تيسر السبل الجهاد حقا وزالت الموانع لا فعل، هذه نية مباركة، والظروف الحال الموجودة الآن وما تتعرض له الحكومة السعودية من ضغط أجنبي وما يتعرض له من يذهبون من أخطار مع مخالفة الكثيرين من آبائهم وأمهاتهم لهم في هذه الأسفار، النبي صلوات الله وسلامه عليه الشخص الذي أراد أن يجاهد في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء قال له: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاح. فنصيحة لكل شاب ألا يتوجه للعراق.
إذا تسأل تقول: إذا أكرهت المرأة على الجماع هل تفطر ذلك اليوم عليها القضاء أم لا تفطر ولا قضاء عليها، وهل كفارة على الترتيب أم التخيير؟
إذا كان الصيام تطوعا فإن على المرأة ألا تصوم وزوجها حاضر تطوعا إلا بإذنه، وإذا صمت بإذنه ينبغي له ألا يعرضها لساد صومها، لكن لو جامعها وهي متطوعة لو أتمت الصوم لا يقال إنه فاسد، لأن هذا الإفساد الذي حصل لم ترضى به. إذا حصل بتكراهه بخبث القوة، وأما إذا رأت أنه سوف يغضب إذا لم تمكنه لنفسها فهذا ليس لا يسمى إكراها ولا إزاها.
يقول السائل: في بداية الشهر ينشط كثير من الناس للعبادة والطاعة، فإذا جاءت العشر الأواخر كسلوا، فما هي نصيحتكم لهم حفظكم الله تعالى؟
نصيحتي لكل واحد منا أن يكون في شهر الصوم موطن نفسه على الازدياد من الصيام، وأن يكون شأنه شأن أهل التجارة، كلما أحسوا بأن السوق أوشك على الانتهاء جدوا واجتهدوا ليفوزوا بأكثر ما يستطيعون الوصول إليه من الربح، أن يوطنوا أنفسهم على العمل الصالح. وينبغي أيضا للمسلم أن لا يرهق نفسه في العمل حيث يمل ثم يتراجع. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل. ينبغي للمسلم أن يأتي يوطن نفسه من أول الشهر كما أشرت في بداية الكلام، الإكثار من قراءة القرآن، التدبر ما يقرأ، الإكثار من نوافل الطاعات، المحافظة على صلاة الليل التهجد مع الجماعة، لأن في ذلك عمارة المساجد، وفيه البشارة التي قال عنها سيد البشر وصلنا عليها حتى ينفذ الكلام فتى أنه صلى الليلة كله. وأكره الشاب الذي يصلي عشر ركعات كما أشرت إلى ذلك ويقول هذا هو السنة، بل هو مخطئ في تصوره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. وفهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد لعدد الصلاة، ولهذا السلف منهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي 33، ومنهم من يصلي 39 حتى في التهجد جماعة. ومما شك فيه العلماء المتقدمين أرسخ في العلم وأزكى في التقى منا في عصرنا، والله المستعان.
السلام عليكم. يقول السائل: من نام ليلا ثم استيقظ في رمضان ثم أكل وشرب وجامع أهله ثم خرج ليصلي الفجر فوجد الناس قد خرجوا من الصلاة، فماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمه القضاء لأنه مفرط، كان عليه أن يتأكد. إن الناس الآن ما صار لهم عذر أن يقولوا لنا الساعة متوسطة، لو فتح شباك المنزل رأى أن الوقت قد تغير، لكن لا أقول أن عليه الكفارة، ولما ذكروا أن من أكل يظنه نهارا ليلا فظن نهارا لا شيء عليه، لكن ذلك إذا كان ذلك الظن مما يحتمل، أما إذا كان ذلك الظن سببه التفريط فلا.
يقول: ما هي نصيحتكم حفظكم الله تعالى لمن يشاهد المسلسلات التي تعرض في رمضان، وخاصة المسلسلات التي يكون فيها سخرية بالدين والدين؟
الزمن أثمن من أن يستغل فيما حكمه التسلية والمزاح، إذا لم يكن فيه إلا التسلية والمزاح فالزمن أغلى من ذلك. ينبغي للمسلم أن يحسن استغلال وقت رمضان ليلا ونهارا، ثم إن الإنسان قد يعجب بتحكم بحلاجة أو تحكم بعابدين، فإذا أعجب بهذا العمل الخبيث السيء ناله من الإثم مثل ما نالا صاحبه ذلك العمل، وإن كان ذلك يزيد، لأنه يأخذ سيئاته ويأخذ أمثال سيئاته من سيئات الآخرين. نصيحتي أن يتجنبوا هذه الليلة مسلسلة، إما أن يشتغلوا بقراءة القرآن أو أن يشتغلوا بتحصيل ما ينفعهم في دين أو دنيا.
طيب، يقول نرجو من فضيلة الشيخ بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
النبي صلى الله عليه في رمضان إذا جاء رمضان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وطوى الفراش وأحيا الليل واعتكف صلوات الله عليه وسلم وعليه حياته عليه أفضل الصلاة والتسليم جدا، كلها مزاحة بشريعة للأمة. ليس من أهلي أركل عن الساقط، لأن الله حماه وصادق، ثم هو كما يقول الصحابة له أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة.
سائل: أبي يمنعني من الصلاة مع الجماعة خوفا علي من اختلاطي مع أصدقاء السوء، فما هي نصيحتك لي وله؟ جزاكم الله خيرا.
المحافظة على الصلاة مع الجماعة ليست وسيلة ولا سببا للاختلاط بجلساء السوء، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة على القادر، والمسلم لا تجب عليه الطاعة في المعصية. من ينهى ابنه عن الصلاة مع جماعة ينهاه عن أمر واجب، إلا إذا كان يخشى عليه وكانت خشيته في موقعها، يخشى عليه إما على نفس الولد أو عرضه إذا لم يكن معه أبوه. إذا كان ذلك موجودا كان للنهي مكانه، وأما يخشى أن يختلط يعود ابنه ألا يتأخر خارج البيت في وقت الليل وأوقات الصلوات التي ليست في أوقات الدراسة، بحيث حال ما تنتهي الصلاة ويعود الناس إلى نصف مساجدهم يعود إلى البيت، يعوده ذلك.
صلى الله عليه وسلم. يقول: من صام يوم الثلاثين من شعبان وكان صيامه قضاء فما الحكم عليه؟
إذا صام يوم الثلاثين من شعبان لا قصد صيام رمضان، فصيامه صحيح، إلا أنه أخطأ في كونه أخر الصيام إلى ذلك اليوم.
سيقول: أنا رجل كبير وما زلت أشرب الخمر، فما هي نصيحتك لي؟ يقول: أنا رجل كبير وما زلت أشرب الخمر، فما هي نصيحتك لي؟
وأظن فيها تاجير النصيحة، ينبغي أن تبادر بسبب تبادر أشد المبادرة للتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخمر أم الخبائث، وأن من مات مصرا عليها فأنه كعابد وثن كمشرك، بل جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: إذا شرب الخمر فاجلدوه، إذا شرب الثاني فاجلدوه، إذا شرب الثالث فاجلدوه، إذا شرب الرابع فاقتلوه، أن يقتل. وقال الترمذي: من ليس عليه العمل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث لم ينصح، وإنما قتله قتل تعزير ولا يخطره إلا الإمام، هذا أمر خطير للغاية بهذا السن التي تذكر أنك كبير ومع ذلك مستمر. نسأل الله أن يهديك ويهدي كل ظالم من المسلمين، وأن يجير الجميع من الضلالات والفتن.
من أفطر في نهار رمضان متعمدا ولم يقضي هذا اليوم حتى الآن فما الحكم وماذا يجب عليه؟
من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا عذر له في إفطاره، اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أو لا. الراجح الله أعلم عدم الوجوب، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، لأن الإقدام على إفساد هذا العمل في وقت لا يتدارك فيه لشيخ الصلاة الذي ينوي أنه لا يصلي ثم قبل خروج الوقت تاب إلى الله وصلى، هذا أفسد الشر. لكن أكثر من الصيام فقد قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات.
معكم صيام يوم الجمعة إذا كان هذا الصيام تطوع دون قصد لتخصيص هذا اليوم الصيام.
النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أم المؤمنين هل كنت قصدت فيه بأنه الجمعة أو لا، لو قال أصمت يوم أمس قالت لا، قال أتصوم من غدا قال لا، قال أفضل لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإن كان حصل فليستغفر الله.
من كان عليه صيام شهرين متتابعين هل يصوم أيام التشريق أو يفطر في صلاة؟
لا لا يصوم كما أنه لا يصوم يوم العيد. أيام التشريق إنما رخصت ليوم الناس ليست لكل من أراد أن يترخص، لمن اتصفوا بتلك الصفة فقط.
يقول ما حكم الصلاة خلف الصف والصف الأول مكتمل؟
هذه مسألة فيها خلاف القول، فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده نهى أن يصلي المرء خلف الصف، أمر من صلى أن يعيد، إلا في قصة حديث أبي بكر الذي ركع قبل الصف. واختلف العلماء في ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية من أخذ بقوله يرى أن الصلاة صحيحة، لأن من جاء إلى المسجد ولم يجد من يصف معه ولم يتيسر له أن يصف بجانب الإمام وصار بين أمرين، إما أن تفوته هذه الركعة وقد تفوته الصلاة كلها أو يدخل خلف الإمام، فلا شك أن القول بجواز ذلك يتمشى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا اختيار شيخ الإسلام ومعه غيره الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عليه. شيخ الشيخ عبد الجنباز لا يرى جواز ذلك، لكني أرى أن الإنسان إذا بذل الوسع لا يقال لتفوتك الصلاة ما دمت لم تجد من يصلي معك ولم تتمكن من الصلاة بجانب الإمام، فيصلي ولا حرج عليه إن شاء الله.
صحيح. يقول أقرأ جزءا من القرآن يوميا، فهل يجب علي تلاوة السور بالترتيب أم يباح لي بأن أقرأ دون ترتيب السور؟
الأفضل أن تقرأ بالترتيب، هذا هو الأولى وهو غير واجب عليك، لكن الأولى أن تقرأ ما دمت ألزمت نفسك أن تقرأ في كل يوم جزءا من القرآن، هذا حسن حتى أنك تختم القرآن في الشهر مرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبأفضل منه.
يقول هل على الذهب المستعمل للزينة زكاة؟
الحلي المستعمل اختلف العلماء في زكاته إذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب الخالص. مذهب أبي حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي وقول بعض المالكية أن الزكاة واجبة فيه، ولا شك أن هذا هو الراجح للأدلة، وهو قول شيخ الشيخ زيد رحمه الله عليه وسلم للأدلة، لأن عموم الأدلة صريح في وجوب الزكاة في الذهب بدون استثناء. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا بكلمة يوم القيامة صفحت له الصفائح من النار، ولم يخص من ذلك ما لا يستعمل، وإنما أطلق كما أطلق في بقية المال، لا صاحب إبل ولا صاحب البقر ولا صاحب الغنم إلى آخره. الذين يقولون لا زكاة فيه قالوا أن هذا حكم وحكم ما يحتاج إليه الإنسان كبيتا ومرشبة وشيء ذلك، لكن هذه من الضرورات والحلي ليس من الضرورات. وقول هؤلاء جماعة كبيرة من أهل العلم يعني فيه الزكاة، الدليل معهم أقوى منها الحديث المخرج في صحيح إمام الصحابي لأحد من الحفظة، ومنها حديث صاحبة نسكتين، ومنها حديث قراءة ذات القواعد الكبار التي قال النبي لها أتؤدين الزكاة إلى آخره، والتي لا تريد أن تزكي في تقتصر على أقل من 20 مثقال، 20 مثقال في حدود 85 جرام من الذهب الخالص، فإذا كان مخلوطا عرف هذا الخلطة، والزكاة إنما هي على الذهب، فإذا كان مع الذهب غيره من جواهر وآلة وغير ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا في حال اتخاذها للتجارة وأمال للسيرة فلا تجب فيها الزكاة، فالتي لا تريد أن تزكي لتقتصر على أقل من النصاب ولو بقليل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بهذا البيان المبارك، وننبع على لقاء الغد إن شاء الله مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشلي في شرح كتاب الاعتكاف من كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرق جميع محبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.